أهلا بكم. كل يوم بنشوف كمية أخبار ومعلومات صحية، يعني مرة القهوة مفيدة ومرة ثانية مضرة. الموضوع بجد محير.
فعلا محير جدا.
عشان كده اليوم هنتعمق في مجموعة مصادر من نشرة صحتنا. هنحاول نفهم إيه اللي بيحصل ورا الكواليس، من القرارات الكبيرة اللي بتحمي أكلنا ودوانا لحد يعني الساعة البيولوجية اللي جوه كل واحد فينا.
بالظبط. والمثير للاهتمام إن المواضيع دي اللي ممكن تبان بعيد عن بعض هي في الحقيقة مترابطة جدا.
إزاي؟
كلها بتدور حوالين فكرة واحدة، إزاي المعرفة ممكن تكون قوة. قوة في إيد الشخص العادي، المريض، أو أي حد عايز يعيش حياة صحية أحسن. النهاردة هنحاول نوصل للنقط دي ببعض.
عظيم. طيب خلينا نبدأ من نقطة بتلمس كل أسرة تقريبا، سلامة أكل الأطفال. مؤخرا كان في قلق كبير بخصوص حليب الرضع في المغرب. إيه اللي حصل بالظبط؟
القصة بدأت بإشعار دولي، كان في تحذير من احتمال وجود مادة خطيرة اسمها السيريوليد في نوع حليب من ماركة بيبي بايو.
وطبعاً خبر زي ده بيسبب حالة من الهلع،
وهو هلع مبرر تماماً، لكن هنا بقى بتظهر أهمية وجود أنظمة رقابة قوية. القصة الحقيقية مش في وجود الخطر، لأ، هي في إزاي تم التعامل معاه.
تقصدي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؟ أونسا؟
بالظبط. أونسا تحركوا بسرعة شديدة، اللي عملوه كان مثال للشغل الاستباقي.
صحيح. أنا قريت إنهم طلعوا بيان قاطع وحاسم أكدوا إن مفيش أي منتج ملوث دخل السوق المغربية أصلاً.
تماماً. التحريات بتاعتهم كشفت إن شحنتين بس من المنتج ده وصلوا المغرب، والاتنين تم حجزهم وإتلافهم قبل حتى ما يوصلوا لأي محل.
دي في حد ذاتها حاجة تطمن.
وفي أكتر من كده كمان. الشركة المستوردة نفسها كخطوة إضافية سحبت طوعياً 3 دفعات من ماركات تانية، نان أوبتي برو ونان كومفورت.
بس ده كان كإجراء احترازي؟
احترازي بحت، يعني لزيادة الأمان مش أكتر. فاللي بنشوفه هنا مش مجرد رد فعل، دي منظومة إنذار مبكر كاملة وشغالة بكفاءة.
ده بيخليني أفكر، هل الحادثة دي حالة فردية ولا هي جزء من توجه عام في المغرب لرفع مستوى الرقابة الصحية؟
سؤال ممتاز. المصادر بتوضح إنها فعلا جزء من توجه أوسر. في خبر تاني مهم في نفس السياق، وهو مشروع مرسوم جديد عشان يشددوا شروط استيراد الأدوية.
اللي هو فرض تأشيرة صحية على الأدوية؟ المصطلح ده جديد عليا.
ببساطة معناه إن مفيش أي دواء هيدخل البلد إلا لما ياخد موافقة مسبقة من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
يعني الفحص بيتم قبل ما الدواء يتحرك من بلده أصلاً؟
بالظبط. دي نقلة في التفكير، من رد الفعل للمنع الاستباقي. بيبنوا جدار حماية إضافي عشان يضمنوا جودة وسلامة كل حاجة بتدخل البلد.
يبقى واضح إن في أنظمة قوية بتحمينا من مخاطر يمكن مش بنشوفها. لكن ماذا عن المفاهيم الغلط اللي جوانا إحنا عن جسمنا؟ في مراجعة علمية ضخمة غيرت كل حاجة كنا بنفكر فيها عن عسر القراءة أو الديسلكسيا.
الموضوع ده فعلاً مدهش. لعقود طويلة التفكير كان بسيط جداً. كانوا بيقولوا إن الديسلكسيا سببها جين واحد بايظ أو مشكلة بسيطة في حتة معينة في المخ.
أيوة.
لكن الحقيقة، زي ما كشفت مراجعة علمية حللت أبحاث على مدار 40 سنة، طلعت أعقد وأجمل من كده بكتير.
لحظة، أجمل إزاي؟ أنا شخصياً كنت فاكر إنها مجرد صعوبة في ربط شكل الحرف بصوته.
ده العرض اللي بنشوفه من بره، لكن السبب أعمق. المراجعة دي حددت 175 جين مختلف ليهم علاقة بصعوبات القراءة.
175؟
متخيلة الرقم؟ ده بيغير الصورة تماماً. الموضوع مش مفتاح واحد بايظ، دي أوركسترا جينية كاملة ومعقدة جداً.
طيب إزاي كل الجينات دي ممكن تسبب نفس المشكلة؟
هنا بقى جمال الاكتشاف. الجينات دي بتتقسم لمجموعتين، مجموعة بتشتغل بدري قوي وقت الحمل وبتأثر على الهندسة المعمارية للمخ، والمجموعة التانية بتشتغل بعدين وبتتحكم في الأسلاك الكهربائية، يعني التواصل بين الخلايا العصبية.
وده يفسر ليه كل حالة ديسلكسيا مختلفة عن التانية.
بالظبط. التحول الفكري الأهم هنا هو إننا بننتقل من رؤية الديسلكسيا كعيب لفهمها كتنوع طبيعي في تكوين الدماغ البشري. ده بيخلينا نفكر في حلول تعليمية مخصصة لكل طفل.
التفكير النقدي ده بيخليني أسأل عن حاجات تانية بنعتبرها مسلمات، زي مثلاً أدوية إذابة البلغم للسعال. هل هي فعالة بجد؟
دي نقطة مهمة. الأدوية دي اللي بنسميها ميوكوليتكس مصممة نظرياً عشان تخلي البلغم أقل لزوجة، لكن الأدلة العلمية الجديدة بتقول إن فعاليتها محدودة جداً، خصوصاً في نزلات البرد الفيروسية.
يعني شرب السوائل والراحة ممكن يكونوا أحسن؟
أحسن بكتير في معظم الحالات، هي مش الحل السحري اللي بيتم تسويقها عليه.
ونفس الكلام يمكن ينطبق على مصححات القامة اللي بنشوف إعلاناتها في كل مكان.
تماماً، دي فخ كبير، أخصائي العلاج الطبيعي ألكسندر روسو بيحذر منها، بيقول إنها ممكن تكون مفيدة كتذكير مؤقت بالوضعية الصح، لكن الاعتماد عليها بيجيب نتيجة عكسية.
إزاي عكسية؟ مش المفروض إنها بتدرب العضلات؟
لا، هي بتعمل الشغل بدل العضلات، فالجسم بيتعود على الدعم الخارجي ده، والعضلات الداخلية العميقة بتضعف، ولما تبطل تستخدم المصحح المشكلة بترجع أسوأ من الأول.
فهمت، يعني القوة الحقيقية لازم تيجي من جوه الجسم نفسه.
فعلا، أجسامنا أنظمة معقدة ما بتحبش الطرق المختصرة.
من تصحيح المفاهيم للاكتشافات الجديدة، عالم الأدوية دائما فيه وجهين، الابتكار المذهل والمخاطر التي لازم ننتبه لها. خلينا نبدأ بالجانب المبهر. حقن إنقاص الوزن الزي ويجوفي ممكن قريباً يكون ليها منافس في شكل بخاخ للأنف.
ده تطور مثير جداً، جاي من شركة تكنولوجيا حيوية صينية ناشئة. الفكرة هي تقديم نفس المادة الفعالة السيماجلوتايد، لكن بطريقة أسهل للمريض.
ممكن تشرحي ببساطة المادة دي بتشتغل إزاي؟
ببساطة شديدة، المادة دي بتقلد هرمون طبيعي في جسمنا اسمه GLP-1. الهرمون ده وظيفته إنه يبعت إشارة للمخ يقول له أنا شبعت، كفاية أكل. السيماجلوتايد بيعمل نفس الدور ده بس بشكل أقوى ولمدة أطول.
يعني بيستغلي إشارات الجسم الطبيعية. فكرة البخاخ دي ثورية، خصوصاً للناس اللي بتكره الحقن. بس الموضوع لسه في مراحله الأولى، صح؟
صحيح، لسه في مرحلة التجارب السريرية، والنتائج متوقعة حوالي سنة 2028، لكن مجرد وجود الفكرة بيورينا حجم السباق العالمي لحلول السمنة.
والابتكارات مش بس في العلاج، كمان في التشخيص. قريت عن حاجة مذهلة ثانية، اختبار منزلي لسرطان عنق الرحم باستخدام دم الدورة الشهرية.
ده ابتكار ممكن ينقذ حياة ناس كتير. مشكلة سرطان عنق الرحم إنه بيتطور بصمت، والفحص الدوري هو الطريقة الوحيدة للكشف المبكر، لكن الفحص ده ممكن يكون صعب أو غير مريح للبعض.
وهنا بيجي دور الاختبار الجديد ده، هو عبارة عن شريط بيتحط على الفوطة الصحية، وبيقدر يكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري، المسبب الرئيسي للمرض.
بالظبط، الفايدة ضخمة، بيحول الفحص من إجراء طبي في عيادة لاختبار منزلي بسيط وخاص، وده ممكن يشجع ملايين السيدات اللي بترددوا إنهم يعملوا الفحص التقليدي.
بس زي ما قلنا، لكل عملة وجهين. مع كل الأخبار المشرقة دي، في تحذيرات جديدة ومقلقة جداً بخصوص دواء بيستخدمه شباب كتير، فينسترايد، لعلاج تساقط الشعر.
وهنا لازم نقف ونتكلم بجدية. الوكالة الفرنسية للأدوية أصدرت تحذيرات مشددة حوالين الدواء ده، بجرعة 1 ميلي جرام اللي بيوصف للرجال من 18 ل 41 سنة.
ده موضوع يخوف، خصوصاً إنه بيستهدف فئة الشباب. إيه هي المخاطر الجديدة دي؟
المخاطر بتتقسم لفئتين، الأولى اضطرابات مزاجية، تقلب مزاج، قلق، اكتئاب، وفي حالات نادرة أفكار انتحارية.
يا ساتر.
والفئة الثانية هي الاضطرابات الجنسية، ضعف الانتصاب، صعوبة القذف، وانخفاض حاد في الرغبة الجنسية.
والأمر المقلق أكثر في التقرير إن بعض الأعراض دي ممكن تكمل حتى بعد ما الشخص يوقف الدواء.
ودي أخطر نقطة، إنها مش مجرد آثار جانبية مؤقتة. الوكالة الفرنسية أكدت إن في رجال عانوا من المشاكل دي لشهور، ويمكن سنين بعد آخر حبة.
ده بيغير حسابات المخاطرة مقابل المنفعة تماماً. هل تم اتخاذ أي إجراءات؟
طبعاً، إجراءات صارمة. في فرنسا بداية من 2026 محدش هيقدر ياخد الدواء أو يجدد وصفته إلا لما يقدم للطبيب شهادة موقعة إنه قرأ وفهم كل المخاطر دي.
يعني المسؤولية بتنتقل للمريض بشكل كبير.
بالظبط، والرسالة واضحة، حتى لو الهدف تحسين المظهر في مخاطر ما ينفعش نستهين بيها.
من تعقيدات عالم الأدوية، خلينا نروح لحاجة تبان بسيطة لكنها أساسية في حياتنا، التوقيت. المصادر اللي معانا بتطرح فكرة قوية جداً، صحتنا مش بس مرتبطة بماذا نأكل، لكن كمان بمتى نأكل وننام.
المفهوم ده اللي اسمه علم التغذية الزمني أو كرونو نوتريشن بيكتسب أهمية كل يوم. الفكرة إن جسمنا مش آلة بتشتغل بنفس الكفاءة 24 ساعة، عندنا ساعة بيولوجية داخلية بتنظم كل حاجة.
والمصادر بتقسم الناس لأنماط، الناس الصباحيين والناس المسائيين، وبتربط بين السهر وزيادة الوزن.
الربط مباشر جداً. الناس اللي بتسهر بتميل إنها تاكل سعرات أكتر بالليل وتفوت الفطار وتختار أكل مش صحي. فكري فيها كأنها أوركسترا.
أوركسترا؟
أيوة، الكبد له ميعاده عشان يعالج الدهون، والبنكرياس له وقته عشان يفرز الإنسولين. لما تاكلي وجبة دسمة الساعة 2 بالليل كأنك بتجبري عازف الكمان يعزف وباقي الأوركسترا نايمة. النتيجة بتبقى فوضى بيولوجية.
تشبيه يوضح الفكرة تماماً. والفوضى دي مش بس بتسبب زيادة وزن، دي مرتبطة بأمراض القلب والاكتئاب وتسريع الشيخوخة.
وخلينا ناخد مثال عملي ومحدد من المصادر. توقيت وجبة الفطار وتأثيره المباشر على الكوليسترول. الأبحاث واضحة جداً في النقطة دي.
إيه اللي بتقوله الأبحاث؟
إن الناس اللي بيفطروا خلال أول ساعتين بعد ما يصحوا بيكون عندهم مستويات أقل من الكوليسترول الضار LDL وأفضل من الكوليسترول الجيد HDL.
طيب، والناس اللي بتفوت وجبة الفطار أو بتأخرها؟
تفويت الفطار بانتظام ده وصفة لمشاكل صحية مرتبط بارتفاع الكوليسترول ومقاومة الإنسولين واضطراب هرمونات الشبع والجوع، وده بيخلي الشخص يحس بجوع شديد بعدين ويدور على أكل مش صحي.
يعني النصيحة العملية خصوصاً لمرضى الكوليسترول مش بس نوع الأكل في الفطار، لكن كمان توقيته.
بالظبط، لازم الفطار يكون صحي زي الشوفان أو خبز الحبوب الكاملة، لكن الأهم إنه يتاكل بانتظام وبدري بعد الصحيان. احترام ساعتنا البيولوجية ده ممكن يكون من أبسط وأهم الاستثمارات في صحتنا.
إذا بعد الجولة دي كلها الصورة بقت أوضح. صحتنا هي نتيجة تفاعل معقد بين عوامل كتير، من الأنظمة الكبيرة اللي بتحمينا لفهمنا لتكويننا الجيني لحد أبسط قراراتنا اليومية.
أيوة، والمعرفة بكل الجوانب دي هي اللي بتدينا القدرة على التحكم.
صحيح،
وده بيوصلنا لسؤال أخير يستحق نفكر فيه. المصادر دي بتورينا إن في جهات زي الحكومات والوكالات الصحية شغالة عشان تحمينا على نطاق واسع، وفي نفس الوقت في تفاصيل صغيرة في حياتنا مسؤوليتها علينا إحنا بالكامل. السؤال هو إزاي نقدر نحقق التوازن الصحي؟ التوازن بين الثقة في الأنظمة اللي بتحمينا دي وبين تحملنا للمسؤولية الشخصية الكاملة عن اختياراتنا اللي بتشكل صحتنا لحظة بلحظة. يعني فين دورهم بينتهي وفين دورنا إحنا بيبدأ؟